أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أولا مديون باعتذار الجميع، عفوا على التأخير. فصل بحث جديد، هل يمكن للآمر أن يأمر بأمر مع كون هذا الأمر مشروط بشرط، والشرط ليس بمتحقق، أم لا يمكن أن يأمر بذلك؟ هل البحث لتوضيح نستعين بمثال ثم بعد ذلك أبين نقاط البحث. لو أن الإنسان مثلا في شهر رمضان أفطر إفطارا عمديا ثم قبل الزوال سافر، احنا ندري المسافر قبل الزوال لا يؤمر بالصوم، فمن حيث سفره فهو ليس بمأمور بالصوم، فإذا ما مأمور بالصوم هل عليه كفارة أم ليس عليه كفارة؟ فإنه أفطر في يوم لا أمر موجه إليه، لا أمر بالصوم موجه إليه. السؤال، هل على مثل هذا الفرد كفارة الذي أفطر بعدما أفطر في يوم من أيام شهر رمضان سافر قبل الظهر؟ إذا أريد نحسبها، إحنا الصوم يوجه إلى المكلف بشرط أن لا يسافر قبل الزوال، وهذا الشرط الآن في حق هذا الرجل منتفي، فهل هناك أمر موجه إليه؟ إذا قلنا أكو أمر موجه إليه نقول عليه كفارة، إذا قلنا أمر ما موجه إليه ما عليه كفارة. هذا هو السؤال، هل يمكن للشارع المقدس أن يوجه أمرا إلى المكلف مع انتفاء الشرط في حقه أم لا؟ هذا عنوان هذا البحث. المرحوم الشيخ في بادئ ذي بدء يذكر أن هناك قولان في المسألة، قول بالامتناع وهو قول علمائنا، وقول آخر بالجواز وهو قول الأشاعرة، ويبين مبنى القول الأول ما هو ومبنى القول الثاني ما هو. هاي نقطة رقم واحد. إذا النقطة الأولى في البحث شنو؟ الأقوال في المسألة ومبنى كل قول ما هو. النقطة الثانية في البحث هنا، التعبير كان هل يمكن للآمر أن يأمر بتكليف مع انتفاء الشرط؟ هل يمكن؟ الإمكان كما قرأناه يأتي بمعنيين، يأتي الإمكان بمعنى الإمكان الذاتي مقابل الامتناع الذاتي، ويأتي الإمكان بمعنى الإمكان الوقوعي مقابل الامتناع الوقوعي. السؤال الذي ذكر ماذا يراد منه، الإمكان الذاتي أم الإمكان الوقوع؟ هذا السؤال. هذه النقطة رقم 2 في البحث. النقطة رقم 3 في البحث، المصنف يقول التحقيق عندي أن صور المسألة 3، في صورتين نقول بالامتناع، وفي صورة واحدة نقول بالإمكان. في صورتين أنا رأيي بالامتناع، لكن في صورة واحدة أقول بالإمكان. هذه النقطة الثالثة في البحث. النقطة الرابعة بالبحث، هي في الحقيقة تهميش على الصورة الممكنة، أنه هذه الصورة الممكنة قد يرد عليها إشكال. الصورة الذي هو قال بالإمكان، لأنه مشهور علمانا ما فصلوا، ما قالت للصور رأسا بضرس قاطع قال بالامتناع. شيخ الخراساني فصل المسألة إلى صور ثلاثة. في خصوص الصورة الممكنة يوجد إشكال، يذكر المصنف هذا الإشكال ثم بعد ذلك يجيب عن هذا الإشكال. هاي هم نقطة. بعد ما يبين هذا يقول ربما يقال، هاي النقطة الأخيرة، ربما يقال أن هذه المسألة النزاع فيها نزاعا لفظيا وليس النزاع فيها نزاع معنوي، وأنه العلماء الذين قالوا بالامتناع كان نظرهم إلى الصورة الأولى والصورة الثانية، والعلماء الذين قالوا بالجواز كان نظرهم إلى الصورة الثالثة. فإذن المسألة ليست من النزاع المعنوي بل هي من النزاع اللفظي. هذه هي نقاط هذا البحث، وبهذا ننتهي عن هذا الفصل. هسه نجي نقطة نقطة نتعرض إلى ذكرها. أما النقطة الأولى الأقوال في المسألة ومبنى كل من الأقوال، قلنا الشيخ بدوان يذكر أن المسألة ذا قولين، قول بالامتناع وهو قول علمائنا، قول بالجواز وهو قول مخالفينا. يا بشيخنا أنت ليش تقول بالامتناع؟ قال لأنه إذا قلنا بالجواز يلزم تحقق المعلول بلا علة، تحقق المعلول بلا علة. ليش؟ يقول هي العلة شنو، خلنا نفتهمها. العلة عبارة عن مقتضي وشرط وعدم معنى. المقتضي في مقامنا خلنا نفصح عنه هو الجعل الشرعي. الشرط شنو؟ أن لا يسافر. المقتضي الجعل الشرعي، يعني جعل وجوب الصوم، لكنه مشروط هذا وجوب الصوم بمن؟ بأن لا يسافر مع المانع. هسه المانع مو مهم، حيث أنه الجزء الثاني فرضناه غير متحقق. فنحن احنا شنو كلامنا وين؟ انتفاء الشرط. فإذا أنت تريد تحقق معلول حال كون أحد جزئي العلة غير محقق منتفي. صحيح الجزء الأول من العلة وهو الجعل موجود، لكن الجزء الثاني من العلة وهو الشرط فرض مسألتنا كلامنا وين؟ هل يمكن للشارع أن يأمر المكلف مع انتفاء الشرط؟ فإذا قلنا يمكن، يعني الوجوب سيكون معلول للجعل مع أن الشرط ليس بمحقق. ومن هنا كلمة علمائنا لماذا قالوا بالامتناع؟ قالوا لأنه لو قلنا بالجواز للزم من ذلك تحقق المعلول من دون علتين، تحقق المعلول من دون علتين. واضح ما أقوله؟ النقطة الثانية، مدرك المدرسة الأخرى، مدرسة السنة الذين ذهبوا إلى ماذا؟ إلى جواز أمر الآمر مع انتفاء الشرط. هؤلاء ليش قالوا بالجواز؟ قالوا هو أقصى ما يلزم من ذلك الأمر مع انتفاء الشرط. ماذا يلزم؟ القف. أقصى ما يلزم تحقق المعلول بلا علتين قبيح، ونحن لا نتخوف من القبح، لأننا نبني على أنه ليس القبح قبحا ذاتيا، وإنما القبح ما قبحه شارع. فإذا صدر الأمر وإن كان في مقياسكم، إذا صدر الأمر من الشارع مع انتفاء الشرط وإن كان في مقاسكم أنه قبيح، لكن في مقاصد باري عز وجل ليس ما دام هناك أمر صادر وإن كان أمرا مع انتفائه شرطه وإن كان أمر من دون شرطه لكنه قبيح والشارع يمكن أن يصدر منه حتى القبيح في نظركم لأن الحسن هو كل ما صدر على لسان الشارع وإن كان في المعيار الآخر يعد ذلك قبيحا. نظير ما نقوله المثال المعروف أنه هل يمكن للشارع المقدس أن يعاقب المحسن؟ في نظركم قبيح أن يعاقب المحسن، لكن في نظر الشارع يمكن أن يعاقب المحسن. فإذا الفارق بين النظريتين، نظرية الامتناع قالت لو قلنا بذلك للزم المعلول بلا علة، يعني بلا جزء من العلة كما هو واضح، والقول الآخر يلزم أنه هذا أقصى ما يلزم من محذور هو القبح، ونحن لا نرى بالقبح. هذا النقطة الأولى في البحث، أقوال المسألة ومباني الأقوال. النقطة الثانية، السؤال كان هل يمكن للشارع أن يصدر أمرا مع انتفاء الشرط أو لا يمكن؟ قلنا الإمكان يأتي بمعنيين، عندنا الإمكان الذاتي يقابله ماذا؟ الامتناع الذاتي. يا أخوان الامتناع الذاتي هو اجتماع النقيضين أو اجتماع الضدين، اجتماع النقيضين أو اجتماع الضدين، بحيث في حد نفسه ممتنع التصور، في حد نفسه ممتنع التصور. الامتناع الذاتي تصوره في حد نفسه غير ممكن، أنا ما أقدر أتصور، طبعا تصور بالحمل الشاعري الصناعي متصورا بالحمل الذاتي أولي، أنا ما أقدر أن أفترض هم أكو سواد هم أكو بياض في آن واحد. هذا شيء يسموه بالمصطلح العلمي الامتناع الذاتي. لذا الامتناع الذاتي لا يحتاج إلى إقامة البرهان، بل قياساتها معها. مقابل الامتناع الذاتي الإمكان الذاتي، يعني يمكن تعقله، يمكن تعقله، يمكن فرضه، غاية ما في الأمر يلزم محذور كمحذور القبح مثلا. فمثلا هل يمكن لله عز وجل أن يعذب المحسن كإمكان؟ نعم ممكن، ما بي بأس، نعم لا يقع من الباري عز وجل لأنه كتب على نفسه الرحمة، وأنه مظهر من أهم مظاهر العدل، لكنه كإمكان يمكن له ذلك أو لا يمكن؟ نعم يمكن. إحنا إذا اتضح معنى الامتناع الذاتي والامتناع الوقوعي، الامتناع الوقوعي إذا شنو تعريفه؟ أنه وإن كان يمكن ذاتان لكن وقوعه في الخارج ممتنع، لا أنه في حد نفسه بقطع النظر عن عالم الوقوع هو لا يمكن، لا هو في حد نفسه بقطع النظر عن عالم الوقوع ممكن. نعم هسه واقع لو مو واقع هذا شيء آخر، هذا فارق الإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي والامتناع الذاتي والامتناع الوقوعي. جيد، بعد ما افتهمنا شنو معنى الامتناع الذاتي والامتناع الوقوعي والإمكان الذاتي والإمكان الوقوعي، نسأل سؤال من جديد، هل الإمكان الذي ذكر في هذه المسألة هل المراد منه الإمكان الذاتي أم المراد منه الإمكان الوقوعي؟ الجواب، خلينا نرجع إلى القائلين بالامتناع، نقول بأن امتناعهم امتناعا ذاتيا أم امتناعا وقوعيا؟ ماذا عللوا الامتناع؟ جماعتنا بماذا علل الامتناع؟ قال يلزم أن يكون المعلول بالله.
ووقوع المعلول بلا علة مستحيل. أما تعقل معلول بلا علة مو وقوعه، تعقله لا يلزم من ذلك أي محذور. فعلى مستوى عالم التعقل يمكن أن نتعقل معلولا بلا علة. ولذا الآن كثير من العالم من البشر يرى بأنه لا يوجد خالق لهذا الكون، ويرون إمكان فرض معلول بلا علم وقوعه. نعم وقوعه ممتنع، أما إمكان تصوره إمكان تعقله لا يرون في ذلك أدنى امتناع. فيتضح من هذا الكلام إن أصحاب الامتناع وهم علماءنا إنما منعوا الشيء امتناعا وقوعيا، ولم يمنعوه امتناعا ذاتيا. سيترتب على هذا أثر أو ما يترتب عليه أثر سيظهر بعد ذلك بعض الإشارات. النقطة البعدية وهو تحقيق المصنف في المسألة، وهو تحقيق المصنف في المسألة. مرحوم المصنف يقول المسألة ذات صور ثلاثة، في صورتين منها نقول بالامتناع، وفي صورة واحدة نقول بالجواز. يا صورتين، خلينا نبين الصور الثلاثة. الصورة، هل الصورة الأولى هل يمكن الأمر الإنشائي عند انتفاء شرط دخيل في عالم الإنشاء؟ هذا السؤال. السؤال الآخر، هل يمكن الأمر الفعلي فيما لو كان الشرط دخيلا في التكليف الفعلي؟ هذا السؤال الثاني. سأبين أمثلته بس خلي عنوان المسألة خلي يكون بيدك. السؤال الثالث، هل يمكن الأمر الإنشائي حال كون الشرط دخيلا في الأمر الفعلي؟ هذا السؤال الثالث. يقول ينبغي أن لا يقع الخلط فيها. إحنا طبعا خل أبين المطلب. الصورة الثلاثة، في الأولى والثانية الشيخ الخراساني يرى بالامتناع، وفي الصورة الثالثة يرى بالجواب. بس خل أبين شنو هاي الصور لنخدع بالاصطلاحات. إحنا يا إخوان الأوامر على قسمين، مرة أمر يبلغ مرتبة الإنشاء ولم يكن بالغا مرتبة فعلية. مثال الأمر الإنشائي ولم يبلغ مرتبة الفعلية. إحنا إذا افترضنا أن الشارع المقدس أمر الصبي فخاطب الصبي، هل خطابه للصبي خطاب فعلي أم خطابا إنشائيا؟ الجواب خطاب إنشائي. ليش؟ طبعا لو كان خطاب فعلي لو ما كان يصلي كان يعاقب، والحال لم يلتزم أحد بعقوبته. فإذا على مستوى المخاطبة الفعلية ما خلنا أضرب لكم مثال بعد أوضح. أقول لك العصر جيب لي مي. الآن أكو أمر لو ما أكو أمر؟ أكو أمر. أنت أقول لك الآن روح جيب لي العصر جيب لي مي. فعلى مستوى الخطاب أنا صدر مني خطاب لو ما صدر؟ صدر مني تشريع لو ما صدر تشريع؟ بلا أشكال صدر مني تشريع. أقول لك روح جيب مي العصر، لكنه فعلية الخطاب شوفي العصر لا مو فعلية الخطاب. فنميز بين الخطاب الإنشائي وبين الخطاب الفعلي. الخطاب الإنشائي لا يستتبعه عقوبة، الخطاب الفعلي الذي نقول الخطاب الفعلي راح أعبر بعبارة مختزلة، الخطاب الفعلي خطاب روحه المحركية، الخطاب الإنشائي خطاب ليس روحه المحركية وإنما أنشئ لدواعي أخرى. أنا ما أقدر العصر أحكي، ممنوع مني الكلام. الدكتور قال لي لا تقدر لا تحكي العصر، فسأحكي. فليس داعوية حكي حكي الآن شنو محركيتك، ما أريدك تتحرك. أنا أقول لك العصر أريد الموت. لم يكن داعوية خطابي التحريك، وإنما مجرد داعويات أخرى سنبحث عندي بعد شوية نبحث عن الدعويات الأخرى. دعويات أخرى كما قلت لك لو العصر الدكتور قايل لي أنت ترى العصر بعد الظهر ما لك حق تأتي. فالآن أقول لك جيب لي مي العصر. هذا الخطاب نصفه بالخطاب الإنشائي ولا نصفه بالخطاب الفعلي. ليش؟ لأن ليس فيه روح المحركية. كل خطاب فاقد لروح المحركية يسمى خطابا، وكل خطاب فيه روح المحركية يسمى خطابا فعلي. هذا الفرق بين الخطاب الإنشائي والخطاب الفعلي. جاي. نجي إلى الشر. هذا بالحاضر الخطاب. أنا بين الصور الأربعة صور ثلاثة كيف أنشأ المرحوم الشيخ صورا ثلاثة. شلون تولدت الصور الثلاثة في ذهنه؟ الشيخ راح يضرب اثنين في اثنين. مرة لاحظ بعد الخطاب قال الخطاب إما فيه دعوية التحريف وإما ليس. هذا من جانب. الآن من جانب آخر الشروط تارة شروط ترتبط بعالم التكليف في عالم الإنشاء، وأخرى الشروط ترتبط بعالم التكليف في مرتبة الفعل. مثلا الشروط التي ترتبط في عالم الإنشاء أن يكون الشخص له قابلية الخطاب. فإذا افترضنا واحد مجنون، هنا أصل الخطاب أو شخص معدم بعده لم يولد، هنا التولد شرط في ماذا؟ شرط في التكليف الإنشائي، وأخرى الشرط شرط مو في التكليف الإنشائي وإنما في التكليف الفعلي. هسه تعال هنطبق الصور. إحنا قلنا الصور المسألة ثلاثة، طبعا المقتضى الحال لابد أن كم صورة أكو؟ أربعة، لأن اثنين في اثنين إيش قلت؟ أربعة. هسه نقول ليش واحدة من الصور الأربعة مرحوم مصنف اختزلها، وليش حصل القضية في ثلاث صور؟ إحنا إيش قلنا؟ قلنا مرة الخطاب إنشائي والشرط شرط يرتبط بالتكليف الإنشائي، هاي صورة. مرة الخطاب فعلي والشرط يرتبط بالتكليف الفعلي، ومرة الخطاب خطابا إنشائيا والشرط يرتبط بالفعلي، والرابعة الذي هي صورة محال أن يكون الخطاب خطابا فعليا لكنه الشرط شرطا في عالم الإنشاء. هذا ممتنع. بس أنا حتى أوضح هاي الفكرة أنا راح أجي من الصور الأربع الثلاثة راح أذكر هاي الصورة حتى إحنا ترسخ في أذهاننا هاي الصورة، بعدين نطبق الصور الأخرى. يا صورة راح أجي أمثل لها بمثال، أبدأ أمثل بمثال حتى أوضح الفكرة. يا صورة من الصور، ما لو كان الخطاب إنشائي إلا أنه الشرط مرتبط بالتكليف الفعلي. يا صور الحاج ليش الحاج؟ حيث أن الله سبحانه وتعالى خاطبنا وإن لم نكن بعد مستطيعين. فلوس ماكو، خطاب الله وجه إلينا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. خطاب وجه إليه، لكن على أي مستوى من الخطاب؟ المحركية ما عندي فلوس، فرض المسألة ما عندي فلوس، فرض المسألة ماكو فلوس، لكن وجه إلي خطاب أم لم يوجه إلي خطاب؟ نعم وجه إلي خطاب. هل وجه إلي خطاب بدعوية التحريك؟ الجواب كلا، ليس بدعوية التحريك، وإنما بدعويات الأخرى. قلت سأفصح عن تلك الدعويات الأخرى. جيد، إحنا افتهمنا أن الخطاب الإنشائي موجه إلي. خب الاستطاعة مو ذكرت الاستطاعة؟ من استطاع إليه يعني بشرط الاستطاعة. الاستطاعة شرط لمن؟ للتكليف الإنشائي أم للتكليف الفعلي؟ للتكليف الفعلي، للتكليف الفعلي. هنا مثال لمن إذن صار؟ هذا مثال، مثال الحج مثال لمن؟ أن الخطاب إنشائي لكن الشرط لتكليف فعلي. أما إذا الخطاب فعلي والشرط هم أيضا فعلي، مثل إيش؟ أقول لك قوم هسه جيب لي مي، بشرط أن يكون بارد. قوم هسه جيب لي مي بشرط أن يكون باردا. هنا الخطاب إنشائي وفعلي، فعلي تحريكي، أنا أقول لك قوم جيب مي، ومشروط هذا الماء بأن يكون باردا، هذا شرط للتكليف فعلي. فهم الخطاب فعلي وهم شنو؟ أما إذا أجيت إيش قلت له؟ عند الزوال أنا آمرك، مو الآن آمرك، لا ما في الآن خطاب، بس ده أخبر بعدني، ما قلت لك صلي، لا الآن أرد أخبرك عن قضية في المستقبل، أريد أقول لك ترى أنا في المستقبل راح أقوم بعملية التشريع. عند الزوال سأكلفك بخطاب، الآن ما في خطاب، سأكلفك بخطاب وتكون عند الزوال مأمور بهذا الخطاب. الزوال شو يصير؟ شرط للخطاب الإنشائي وشرط لماذا؟ لفعلية التكليف. فهم الخطاب سيكون عند الزوال يا خطاب، الخطاب الإنشائي، وهم يكون ماذا؟ التكليف فعليا عند الزوال. هنا الشرط الزوال هم لوحظ للخطاب الإنشائي، يعني الخطاب الإنشائي مستقبلي ليس، وهم الزوال ملحوظ شرط للتكليف. وأما إذا قلت لك هسه قوم لي جيب لي مي بشرط أن يكون باردا، هذا الحالة الثانية. الحالة الذي الثالثة مثال الحج، فإن مثال الحج الخطاب إنشائيا لكن التكليف، التكليف مو الآن، التكليف. فكله راح أعطيك ضابطة، راح أعطيك ضابطة، راح أعطيك ضابطة، كل ما كان الخطاب إنشائيا فعليا لكنه كان التكليف مستقبليا فهو من الأمثلة القسم الثالث. فلو الآن الله سبحانه وتعالى يخاطب الصبي، فهو لا يمكن أن يخاطبه بالخطاب الفعلي وإنما يخاطبه بالخطاب الإنشائي. البلوغ شرط لمن نقول؟ شرط للتكليف. البلوغ شرط لمن؟ للتكليف. كل خطاب فعلي إنشائي لكن تكليفه في المستقبل يصير من القسم الثالث. الشيخ الآن شيخ يقول لا مانع أن نقول يمكن للشارع أن يأمر مع انتفاء شرطه، لكن وين يتصور هذا؟ فيما لو كان من القسم الثالث، فيأمرك بخطاب إنشائي مع أن الشرط منتف، وذلك لأنه الشرط ليس دخيلا في الإنشاء وإنما دخيلا في الفعلية. ففي الحقيقة ما عندنا وحدة التكليف والخطاب. فراح أغير العبارة بس أنهي بهاي الكلمات الأخيرة، راح أنهي. أنا الخراساني أقول إذا كان الخطاب والتكليف واحد، سواء كان كلاهما فعليين أم كان كلاهما إنشائيين، لا مجال لأن يأمرني الشارع مع انتفاء الشرط، وذلك لأنه يلزم محذور المعلول بلا علة. هذا صحيح، لكن شنو إذا كان أحادي؟ أما إذا كان ثنائي بحيث الشرط مو شرط للخطاب الإنشائي، فالخطاب الإنشائي مشروط بهذا الشرط، انتفاء يؤثر، ليس من مصادق المعلول بلا علة. ليش مو معلول بلا علة؟ لأنه أساسا هذا مو شرط للخطاب، وإنما هو شرط لأمر آخر. فلا يمكن أن يعلل بتعليل وجود المعلول بلا علة. ليش ما يمكن تعليل بوجود المعلول بلا علة؟ وذلك لأنه الخطاب الإنشائي حسب الفرد ليس مشروطا بهذا الشرط، وإنما هذا شرط لقضية أخرى. لن تعب نفس الشيء في قضية أخرى، شرط لأمر آخر. أما على نحو الخطاب الإنشائي هذا مشروط به؟ ما مشروط به. فإذا ما مشروط به فيمكن وجوده بلا تحقق الشرط. ليش؟ لأنه هذا ليس جزء علة له. ما دام الشرط ليس شرطا في الخطاب الإنشائي فهو ليس جزء علة له. فإذا مو جزء علة له انتفاء لا يستدعي وجود المعلول بلا علة. والحمد لله رب العالمين.
حياكم الله. عليكم السلام.